إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم من الجنوب برنامج يكشف الحقيقة وما وراء الخبر
في جنوب الوطن المحتل.
يصحبكم فيه تقديما وتحليلا
عبد الله زكريا،
يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
أينما كنتم مستمعين الكرام، السلام الله عليكم، نرحب بكم أجمل رهيب في برنامجكم من الجنوب عبر أثير صوت الشعب 97.1، فأهلا ومرحبا بكم. حلقتنا لهذه الليلة سنتناول فيها موضوعين. الأول في جنوب الوطن المحتل مدينة عدن، والثاني أيضا في جنوب الوطن المحتل اللي هو في جنوب غرب مدينة تعز. نأتي إلى الجزء الأول. الضريبة السعودية تكشف عن استمرار انتهاكات السلطة في عدن، وفضيحة من العيار الثقيل في عدن المحتلة ارتكبتها وزارة التربية في حكومة المرتزقة. إذن على مستوى مدينة عدن، المستوى الصحي، الكل يعلم مدى تردي هذا نقول المرفق الخدمي الهام الذي يمس ويلامس حياة الناس ويتأثر بالعديد من الجوانب. الجانب الأول مسألة الكهرباء، فأي وحدة صحية، ما نقولش مستشفى، أو من أصغر وحدة صحية إلى مستشفى أكبر مستشفى، يتأثر بتوفر عملية الكهرباء. فانقطاع الكهرباء يعني توقف كافة المستلزمات الطبية من معدات وآلات تقوم على عملية الفحص والتطبيب والعمليات، وكل تتأثر. فينعكس هذا بالتالي على من؟ على المواطن. طبعا هذا اللي هو قطاع الصحة في القطاع العام. كيف يؤثر على المواطن؟ في ناحية أنه لجوءه بعد ذلك تردي مستوى الخدمات في هذا القطاع اللي هو القطاع العام، الذهاب إلى مستشفى القطاع الخاص. طبعا القطاع الخاص موفر فيه الكهرباء، ولكن كيف؟ شراء مادة ديزل من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة وتكاليف مرتفعة، فهذا يأتي إلى رفع تكلفة الخدمة. والمواطن في نفس الوقت يعاني من ماذا؟ يعاني من عدم وجود مرتبات، الذي ما يسرون مرتبات، والذي يسرون مرتبات أصبحت قيمة العملة متردية ومتدنية إلى أدنى مستوى. فأصبح تكلفة الخدمة ب 100 ريال تساوي 200 إلى 250 إلى 500، وتكلفة الخدمة ب 500 ريال تساوي إلى 2000 3 4 5 ألف، وهات من هذا الخبر. فعندما يأتي مواطن يتحدث عن تردي مستوى الخدمة الطبية في مستشفيات عدن اللي هو القطاع العام، يواجه مش يعني كتلة كبيرة جدا من الانتقادات، وقص لا تتكلمش، انت الان بتحاول انك تشوشر علينا، واحنا مش كيف تشوشر علينا. لا، انت يا انتقالي قادر تقوم بواجباتك صح وتثبت المواطن بانك قدر المسؤولية، خصوصا انت المسيطر على الارض في مدينة عدن، ولا انه هذا الشرعية قادر يجي يثبت وجوده، وكيف يثبت وجوده وقد طرد من داخل مدينة عدن بسبب عدم قدرته على توفير أبسط الخدمات الضرورية لازمة للمواطن، وفر من قصر معاشيق في 16 مارس من عام الجاري، ذهب إلى الرياض مرة ثانية، واليوم يبحث له عن عاصمة جديدة فين. وهناك أخبار تتناقل تتداول من مصادر مقربة من الفر هذه بأنه سيصدر قرار بنقل العاصمة المؤقتة في عدن إلى حضرموت، وبالتالي الانتقالي يحاول أنه يضغط على هذه الحكومة، مش يضغط يعني مسألة تلعب أوراق والمسألة أنه كل واحد يخدم طرف احتلالي. الموضوع هذا ما نفزع ندخل فيه، مسألة نقل عصام ما نقل عصام هذا موضوع منفرد لوحده وسنفرد له حلقة خاصة به. لكن خلينا نعلم سؤال الخدمات، وهي قلنا أول حاجة خدمة اللي هو المرفق الصحي. فعندما يأتي مواطن يتكلم هنا على وقت حد نقول مواطنة هذه الطيبة السعودية اللي تكشف عن استمرار انتهاكات السلطة في عدن، فتقول الطيبة زهاء إدريس السعودية أن تتعرض لمضايقات وضغوطات كثيرة على خلفية فضحها لإحدى جوانب الفساد الحكومي خلال عملها في مركز العزل الصحي بمدينة عدن، رغم حصولها على تعهدات بدعمها وحمايتها من قبل المحافظ أحمد حامد لمس. وتلفت زهاء السعدي أن المضايقات تركزت على عملها في المجال الطبي والإنساني، ووجدت أدوات كثيرة خلال الأيام الماضية تحت مبرر أنها تحدثت بصوت عالي استحقت بسببه الإذلال، فيما عرضت عليها تسهيلات ودعوات وترحيب من محافظات أخرى غير عدن وفي دول متعدة أيضا بمبرر صوتها العالي الذي أشعر داعمها أنها تستحق دعمها، غير أن يعني الدكتورة متمسكة بمدينة عدن وتجد نفسها أنها تؤدي رسالة لأبناء عدن. فلا يجوز اليوم الطبيب أو طبيبة أو أي شخص يتحدث عن رداءة مستوى خدمة سواء كانت في الطب أو في التعليم أو في الأمن أو في المياه أو في أي مجال من النهار الاقتصادية، ما يسمح في المواطن أن يتكلم بصوت عالي ويتكلم بصوت عالي تعرض المضايقات، بينما الدكتورة قد تكون شخصية اجتماعية معروفة فتعرض المضايقات أو كونها طبيبة أو أنه يمكن تقال تغيب ما يستبعدش، لأنه ما فيش دولة ما فيش نظام ما فيش كيان دولة حد يعتمد عليه أو يلجأ إليه نهائيا، ما فيش. والدليل على ذلك معاناة المواطن المستمرة عندما خرج بصوته حتى العالي للشارع لكن من يستجيب لك؟ ما حد استجاب. فشوفوا استهتار هذه اللي ما يسمى شرعية وغيره أو انتقالية وغيره، رايحين يتفاوضوا فيما بينهم أو يصرحوا فيما بينهم دون مراعاة شعور المواطن هذا أو عمل اعتبار لهذا المواطن. متى بيكون لما صفي خلافاتنا أو لما صفي مشاكلنا في بعضنا الطرفين وبعدين ما التفت المواطن؟ هذا كذب، لا يمكن أن يتحقق للمواطن أي شيء في ظل فئتين أو طرفين متصارعين أساسهما عمالة وارتزاق. الأول انتقالي أمين مرتزق للإمارات محتل الإماراتي، والثاني أمين مرتزق للمحتل السعودي. سيبكم من صوبكم من هذه الأطراف اللي بتنازل. إيش عمل الإماراتي؟ دخل عدن وخرج في 2019 ولا عمل أي شيء ولا حقق الأمال اللي كان بيطمح لها المضم ولا في شيء. يا السعودي اليوم بدلوا واحتل المكان اللي احتله، وإيش اللي عمل؟ لا شيء. قائم هذا الكيان المحتل السعودي اليوم على إثارة الصراع وتأجيجه ونشوب هناك شباكات في أبيان وفي لاحقة في ضالع في وقتل، يعني أشياء مريعة جدا، وكذلك في شبوة. أما المحافظة الشرقية مثل حضرموت والمهرة وسقطرة الوضع قد هو معروف كيف وكيف دهورة الحالة في نهائيا. المهم أنه الناشطون بالنسبة للدكتورة يتحدثون أنه يلقون أو يوجهون نداء المنظمات الحقوقية إلى رصد الانتهاكات بحق الدكتورة السعدي يبني يعني على أراها ونشاطها المناهض للفساد والاستغلال الذي تمارسه قوات ما يسمى بانتقالي وحكومات فنادق في الرياض. ونسمع مقطع للدكتورة إيش بتقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة زهاء السعدي طبيبة في مراكز العزل لمرضى الكورونا في عدن. الفيديو هذه تبرئة الذمة أمام الله وأمام الناس الشرفاء أجمعين، تبرئة الذمة عن المتاجرة والاستغلال الحاصل للمصابين في مرضى الكورونا في عدن. إلى أمس أنا كنت موظفة في المخيم أو مخيم العزل الرئيسي لمرضى الكورونا في عدن الواقع في مديرية خور مكسر في حوش مستشفى الجمهورية أمام المختبر المركزي، حيث يخضع هذا المخيم مباشرة إلى وزارة الصحة بدعم مالي من منظمة أجنبية. ستستمتعين من 3 أسابيع ونقلي من مهامي كطبيبة إلى مهام المدير الطبي للمركز، حيث تفاجأت بكمية الفساد والاستغلال الحاصل لاحتياج مرضى الكورونا. حيث طلب مني بشكل مباشر من ممثلي الوزارة في المركز بتصعيب الأمور على المصابين. قالوا لي يا دكتورة زهى صعب الأمور على المصابين، خلي صيحات الاحتياج تطلع لفوق علشان يزيد الدعم المادي من المنظمات. طبعا لا مبدئي ولا ضميري سمح لي بالخضوع لأوامرهم، وظليت خلال الأسابيع الماضية أعمل بشرف وأمانة ووضوح لإنقاذ حياة المصابين. طبعا هذا القرار كلفني الكثير وعرضني لتهديدات ومضايقات جدا 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 كبيرة، اضطريت على أثرها إني أسيب الموقع والمركز ككل. فيا وزير الصحة الأستاذ الدكتور، إذا كنت على علم كمية الفساد الحاصل في مراكز العزل واستغلال حاجة وحياة المصابين بمرضى الكورونا، فأنت محاسب أمام الله وأمام الناس أجمعين. وإذا ما كان عندك علم بالفساد الحاصل من قبل ممثلك في مراكز العزل، فأنا الآن أبلغك بهذا الفيديو عنها. إلى أهالي عدن، حاولت قدر الإمكان أنه أكون معكم، وأني عارفة أن بعد هذا الفيديو بتعرض لموجة انتقادات وتهديدات وإبعاد عن أي وظائف أخرى مثل ما تعرضت لها في الموجة الأولى لما تكلمت عن كل الحقائق. لكن أنا معي رب كبير وأكبر من كل كبير، وأهم شيء أني أنام في الليل ضميري مرتاح. أنام في الليل وأنا عارفة أن ما فيش في روح تعاني معلقة في رقبتي. أبرئ ذمتي أمامكم كلكم. الله يعينكم يا أهالي عدن. كم بتتحملوا ولا كم بتتحملوا؟ حاولت أكون معكم قدر الإمكان، لكن كمية التهديدات والضغوطات كانت جدا كبيرة علي، صعب أني أتحملها. ألا تظنوا أني خذلتكم بإرادتي؟ يعني حاولت كل طاقتي وبظل أحاول كل طاقتي عشان أقدر أنام في الليل مرتاحة.
سمعنا هذا المقطع الصوتي، وللأسف والشيء المؤسف جدا جدا للغاية أنه في مثل هذا الحدث، وأني هذا الفيديو تداول عن وسائل التواصل الاجتماعي في الواتساب وغيره وعلى شكل واسع ومنتشر، ناشطون يطالبون منظمات أن تسمع إلى صوت الدكتورة. هل يتطلب الموضوع أن ناشد منظمة أو غيره أو هنا هناك، أم يتطلب مننا أن نخرج لمناصرة هذه الدكتورة لأنك فضحت وكشفت حقيقة كبيرة جدا، يعني بأن مسؤولين عن الصحة، عن صحة المواطن وتقديم خدمات للمواطن صحية بحيث أنه يتعافى يتشفى، لا يطلب من الدكتورة بأنها تصعب وتزيد من معاناة المريض حجة أنه لأجل يحصلوا على دعم مالي من منظمات أكثر، وين يهبوا الأول وعدم يشين يهبوا اللي بعده، يعني شوفوا الاستهتار بالمواطن لفين. فعن أي نظام تكلم، عن أي مكونات سياسية أو عن أي أطراف نتحدث بأنهم سيحققوننا ولو أبسط الشيء، أو نحن قد أمل على هؤلاء، لا يمكن. لدرجة أن هذه الدكتورة تغادر عملها وتجلس في البيت وما حدش من المواطن يخرج حتى من مناصرتها. ليش؟ لأن تكلمت عنك يا مواطن وما تركتش فرصة أو حجة لوزير صحة حكومة الفنادق، ما تركتش فرصة، وجهت له خطاب مباشر له وذيكت مش عارف أعرف إيش اللي قلت اتخذت. ما زالت المعاناة المواطن قائمة، وما زال الآلام قائمة، وما زال المآسي قائمة، فكم بيكون المواطن هذا داخل أن يتحمل كم؟ نأتي إلى الفقرة الثانية من الجزء الثاني.
من الجنوب
الفقرة الثانية من الموضوع من الجزء الأول، يقول لك فضيحة من العيار الثقيل في عدن المحتلة ارتكبتها وزارة التربية والتعليم في حكومة المرتزقة. كيف هذه الفضيحة؟ طلاب، طبعا طلابنا أبناءنا مقدمين على اختبارات اللي هو شهادة التعليم الأساسي الثالث الثانوي والثالث الثانوي، وبالتالي وزارة التربية والتعليم تعد المراكز الاختبارية وتعد أرقام الجلوس اللي بين وضعها بيدخل الطالب يختبر. طلبة من طلاب عدن يعني مش قليل عددهم، الآلاف، 4000 طالب يستلمون أرقام جلوسهم لأداء اختبار الثانوية العامة، شهادة الثانوية العامة. يتضح بأنه بيانات الميلاد حقهم فين؟ عدن. أبين لا يتضح للطلب أنه بيانات ميلاده أنه من مواليد الرياض. كيف طلع من مواليد الرياض وهو في عدن؟ من هم هذم؟ في جاءوا هذا من ومنقوش أنه جاءوا من البراع وبيجي يختبر داخل عدن. لا، الطلاب في مدينة عدن يجي يفاجئ يشوف رقم جلوسه أنه مواليد الرياض، يعني كيف؟ طبعا هذه العملية شكلت صدمة لدى أولياء الأمور، وتقول مصادر أن طلاب الثانوية العامة وخلال تسلمهم أرقام الجلوس فيجوا بأن تواريخ ميلادهم في العاصمة السعودية الرياض، ووزعت أكثر من 4000 رقم جلوس للطلاب من عدن المحتلة، وهي تحمل هذا الخطأ الفادح. طبعا يشوفوا رافين، يعني الإمارات جالس بيلعب ويهزأ بمواطن الجمهورية اليمنية في محافظة سقطرة، لدرجة أنه خلاص بينفيه ويهجره من الجزيرة ويأتي بسواح يهود وغيره. اليوم يعني ما بيسمحش للمواطن اليمني بأن يذهب إلى جزيرة سقطرة إلا فيزا من أبو ظبي. والسعودية جايب دي الأرقام جلوس، مش السعودية، وزارة التربية والتعليم، يعني تحت أي مبرر؟ تحت أي مبرر وزارة التربية والتعليم؟ وزارة التربية والتعليم الفنادق، تحت أي مبرر تمنح هو الرقم رقم جلوس اختبار طالب وتحت أنه قال لهم مكان ميلاد الرياض؟ يعني شيء خبر. فهذه طبعا الواقع أثارت هلا في صفوف أولياء الأمور والطلاب، خصوصا أنه قد وفق بيانات رقم الجلوس تصدر شهادة الثانوية العامة التي قلنا وفقها تصدر من وزارة التربية، وتجي البيانات على أنه من مواليد الرياض. المشكلة أنه المواضيع أصعب هذه الفضائح الكبيرة هذه نتواجه بإيش؟ بردة فعل قوية على منصات تويتر، فيسبوك، واتس، بس وانتهى الموضوع هنا ونوقف عند هذا. هل هذا يعني صح؟ لا يصح. نأتي إلى الجزء الثاني من حلقة هذه الليلة، وهو مجريات الأمور في الجنوب الغربي لتعز المحتلة. ففقرة أولى هي لقاء يجمع قيادات في العمالقة بأخرى إخوانية لترتيب معركة الساحل. يعني هناك الآن أصبحت الأمور متوترة بين اللي هو قوات الخائن طارق عفاش في مدينة المخاء الساحل الغربي، وبين قوات اللي السلفية متوافقة مع الإصلاح واختلافات، وكل من يعني الإمارات تسعى إلى أن يستحوذ هذا الخائن عفاش اللي هو مرتزقها في المخاء على هذه البيئة، وهو اللواء النقب اللواء الثالث في طبعا. فهذا اللي بيحصل في الريف الجنوبي الغربي لمدينة تعز في قريب يعني السبت اللي هو يوم أمس، أنه هناك اجتماع يعني يعد الأول من نوعه، ويضم قادة من ألوية العمالقة الجنوبية المنتشرة في الساحل الغربي وأخرى في فصائل الإصلاح الموالي لمن لقطر منطقة قطر، والتي تنتشر بريف تعز المحاذي لمنطقة الساحل الغربي في المخاء. يتزامن ذلك في مع تحركات في الساحل الغربي تحاول المحتل الإماراتي من خلال يعني من خلال أدواتها اللي هو الخائن عفاش إخراج فصائل غير مدينة لها بالولاء، وحجت ماذا؟ أن لها علاقة مع من؟ مع الإخوان. هذا خبر احنا بنعدي لكن بنوصل لنتيجة اللي هي اهم من هذا بكثير. فمصادر محلية تفيد بان اللقاء عقد بين قائد اللواء الثالث عمالقة المعروف بابو عيشة وابو بكر الجبودي اللي هو قائد محور الاصلاح في طور الباحة. ويقول لك المصادر ما كشفت عن تفاصيل هذا اللقاء، ولكن توقيته يشير الى ان ابو عيشة الذي اصدرت الامارات توجيهات باقتحام معسكره ومعسكر لواء النقل في المخاء يبحث عن دعم اصلاحي لمواجهه اي هجوم محتمل من قبل اتباع المحتل الاماراتي بقياده الخائن نقول طارق عفاش. الاهم من هذا الموضوع ما الذي يحصل بريف تعز؟ ومن الذي يتحرك فيه، الأطراف التي تتحرك فيها، ومن المضرر. نفس الطريقة ونفس السيناريو الذي يجري على المواطن في المحافظة الجنوبية في عدن وأبيان أو حضرموت شبوة وغيره، هو يجري على المواطن في برضه الجنوب الغربي لمدينة تعز. فريف تعز نقول هل هي حرب طرق اليوم أم حصار وخنق؟ لأنه جمع الآن بيضربوا على الطرق الامداد أو طرق التواصل أو طرق اللي هي أساسا بالدرجة الأولى تهم المواطن، اللي هي الطريق الواصل بين مدينة المخا ومدينة تعز، والطريق الواصل بين مدينة المخا برضو من جهة الجنوب الغربي إلى طور الباحة لحجة، اللي برضو تمس المواطن. فتصارحت التوتر بين الفصائل الموالية للإمارات وأخرى مدعومة من قطر برضو يوم السبت في التوقيتات. فبريف تعز الجنوب الغربي في مؤشر آخر على اقتراب المعركة الفاصلة بين الطرفين. هناك طرف انتقالي وطرف شرعية في محافظة جنوبية عدن لحج أبيان شبوة وإلى، وطرفين متصارعين في الجنوب الغربي في الساحل الغربي المخا وتعز، منهم الخائن طارق عباش وفصائل أو ميليشيات الإصلاح الإخوانية القطرية التركية اللي بنصنفها يعني تصنيفات لا تحصى ولا تعد. فهذا الصراع الآن بين الطرفين هناك ونقول أنه مؤشر لاقتراب مواجهات عسكرية في بينهم. ينزلوا ملح ينزلوا فتة، لكن احنا كمواطن ايش الذي يهمنا؟ فتقرر الامارات اغلاق خط عز المخاء بعد اقل من اسبوع من اعلان حزب الاصلاح حزب زعمان انه فك الطريق. والامارات تقول لك عن طريق من؟ الامارات عن طريق مرزقتها وهو من قود الألوية هناك في منطقة البرح المخاء، اللي هو الوزير الأسبق للدفاع سابقا اللي هو عميل مرتزق اللي هو هيثم قاسم طاهر، هو رئيس القوات هناك وعلى سنه بيدعم قوات الخائن عفاش طارق عفاش. فمصادر محلية تفيد بأن المحتل الإماراتي اللي وجه مرتزقته بقيادة وزير الدفاع السابق اللي هو هيثم قاسم طاهر بإغلاق الخط تعز المخاء الذي يعد شريان الرئيسي للمدينة وأبرز معاقل حزب الإصلاح. وتؤكد المصادر بأن المحلية بتعز بدء قوة الخائن طارق عفاش باستحداث مواقع على طول الخط الرابط بين مدينة تعز والمخاء اللي هو معقل الفصائل الموالية للإمارات وريف تعز الجنوبي الغربي الخاضع لسيطرة فصائل الإصلاح. طبعا ولكن لم تتضح بعد ماذا كانت الخطوة يعني وإيش هدفها. لا واضح جدا عسكريا هذا فيما بينكم واضح مش واضح ما يهمناش، بس طالما انه هذا شريان يمد مدينة المخا بمدينة تعز وهناك سلع تجارية تأتي من المخا وغيره، معناته انك تقطع الطريق ان تقطع الامداد على المواطن وصول السلع والمنتجات الى المواطن، وهذا يأثر على مطلب درجة أولى. يعني صراعتكم هناك في عدن انتقالي وما يسمى شرعية ما لاش أي اعتبار ولا لها أي اعتبار للمواطن. وكذلك صراعات الآن حائن طارق عفاش وميليشيا حزب الإصلاح في تعز برضو ما لاش أي اعتبار للمواطن ولا تضع للمواطن هذا أي اعتبار نهائيا. المهم أنه كل من ينتصر على الآخر أو كل من يحقق النصر على الآخر، أنتم بالذات كلكم مجتمعين بتتكلموا بحس وطني أنكم ستحررون البلد. من الآن ما حدش عارف من بتحرروا. بتقول لي بتحرر من الحوثي؟ لا، أخوانكم هناك موجودين في المحافظة اللي مسطر عليها. لما تقول تبع الحوثي ما يتكلمش بأي سلبية، لأنه وجد نظام وجد دولة وجد استقرار وجد أمن وجد خدمات وجد كل شيء، ما بيشكيش من أي حاجة. بالعكس إذا تضرر من تاجر أو تضرر من مستغل خدمة أو هذا، على طول مجرد فقط يتصل على أرقام الشكاوي اللي منحتها حكومة النقاض الوطني في كل جهة حكومية وفي كل مرافق خدمية، مجرد الاتصال فقط ويطرح شكوى على طول هناك تحرك. لذلك الاستقرار موجود من ناحية الاقتصادية، من ناحية الأمنية، من ناحية الخدمية، رغم الحصار الحاصل. ما فيش أي شريان لكافة المحافظات في شمال الوطن غير ميناء الحيدة، وأنتم تعرفون كيف أنه محاصر، بينما عندكم البطارات، عندكم الموانئ، عندكم فموانئكم بيد من محتل مش قادر يحركها، مطارتكم بيد محتل مش قادر يتحرك وتصرف فيها، كذلك المخال بيد محتل مش قادر أنه يحصل على منتجاته وغيره، يعني اللي بشق الأنفس مع هذا دقيقة تقطع لي الخط. طيب هذا الذي قطع الخط اللي هو ما يسمى طارق عفاش، اللي هو موالي للمات خائن، موالي للإمارات، ومعه برضو هيثم قاسم طاهر مرزق برضو موالي له، قطعوا خط المخاء تعز، أثر طبعا على المواطن بالتأكيد، بيأثر. طيب فصائل الإصلاح في تعز والذي أعلنت فتح مطار خط المخاء تعز، قال بعض تطهيره من الألغام ومدري إيش وداو، كل واحد يلغم من عندهم بيحد بيحد، المهم أنه سيطرة عسكرية. في المقابل اللي هي مصادر محلية في مدينة تربة بريف تعز الجنوبي يقول لك أنه حزب الإصلاح أغلق الطريق الآخر الرابط بين تعز وعدن من طور الباحة. كيف يعني؟ بحجة إيش؟ بحجة يقول لك أنه عدم صيانة هذا الخط. كيف عدم صيانته؟ وأنت تتكلم عن طريق الوكيل أول محافظة تعز مرتزق اللي هو عبد القوي المخلافي والذي يشغل منصب وكيل أول محافظة تعز، كان قد أعلن أنه دشن إصلاح الخط قبل أشهر، لكن نقول توقيت الإغلاق لهذا الخط الرابط بين مدينة المخاء التربة طور الباحة عدن أثر على المواطن، سلع بدقي عند خط هذا من محافظة عدن لتعز يضر المواطن وكيف يحصل عليه بأسعار مرتفعة. مسألة النقل التنقل لأغراض شخصية أو غيره مش قادر، فأنتم عن كلكم عاملين عبارة عن سجن كبير لهذا المواطن، تخنقوا هذا المواطن، تخنقوا خنق الآن، سواء كان قوات ما يسمى انتقالية أو ما يسمى شرعية في محافظة الجنوبية عدن ما إلى، وسواء ما هو فصائل متصارعة برضو الطرفين اللي هو موالي المحتل الإماراتي اللي هو طارق عفاش المخاء، أو موالي السعودية وقطر وتركيا وعلم الله فين هذا حزب الإصلاح أو ميليشيا الإصلاح. فمن يتحمل معاناة المواطن الآن؟ من يحس أو يشعر بمعاناة المواطن؟ هذا الذي يهمنا بالدرجة الأولى. إلى هنا نقول انتهت حلقتنا، نشكر لكم عن صلاة المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. إلى ذلك اللقاء، لكم من التحية ومن المخرج محمد رسام، للقاء.
كنتم مع من الجنوب،
من الجنوب.
يصحبكم فيه تقديما وتحليلا
عبد الله زكريا،
يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.